إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، هذا الدرس هو 44 من علم النحو، وهو 3 في باب التوابع. تكلمت عن التوابع، ذكرت منها النعت، وذكرت منها التوكيد، وذكرت منها البدل. المبحث 4 في العطف، والذي ينقسم إلى قسمين: عطف البيان وعطف النسق. والناظم هنا رحمه الله يقول: المبحث 4 في عطف البيان. ثم قال: عطف البيان تابع جامد يشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة، وفي تخصيصه إن كان نكرة بنفسه، لا بمعنى في متبوعه ولا في سببه، نحو: جاء صاحبك عثمان. فقوله عطف البيان تابع، أي قسم من أقسام التوابع. ثم قال: جامد. إذن هنا فارق النعت، لأن النعت الأصل فيه أنه يأتي مشتقا، وإن جاء جامدا أول بمشتق. وعطف البيان لا يأتي أصلا إلا جامدا، ولا يشكل عليك بعض الأسماء كالعباس والنابغة، فإنها أسماء جوامد، وإن كانت معناها تدل على اسم الفاعل وتدل على صيغ المبالغة عباس فعال، فلا يشكل عليك هذا، لأن الجامد ما دل على ذات أو على صفة فيه، فإن اجتمعت الصفة مع الذات كما إيه؟ مشتق. فقال: يشبه النعت في ماذا؟ تتذكر أن النعت لو كان لمعرفة كان للإيضاح، ولو كان لنكرة كان للتخصيص، فكذلك عطف البيان. لذلك يقول هنا: يشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة، وفي تخصيصه إن كان نكرة بنفسه. قال كلمة في غاية الدقة: قال بنفسه لا بمعنى في متبوعه، وهذا قيد، لأن النعت في حقيقة الأمر إيه؟ معنى فين؟ أو في سبب فيه. صح الكلام؟ إذن هذه الفروق الثلاثة هي التي تميز عطف البيان عن إيه؟ عن النعت. أن النعت مشتق يكون مشتقا، وعطف البيان يكون إيه؟ جامدا. الشيء الثاني أن النعت يظهر معنى في متبوعه، وهذا لا يظهر معنى في متبوعه، أو يظهر معنى في سببه، وهذا لا يظهر معنى في سببه. واضحة؟ نحو جاء صاحبك عثمان، يريد أن يقول لك جاء عثمان، ولكن اللغة الفصيحة فصيحة. هل يا ترى لو قلت جاء صاحبك علمت أنه عثمان أم لا؟ في غاية الخطورة. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأنك أضفت الصاحب إلى معرفة، فإذا اكتسب تعريفا، إذا لابد وأن تكون عالما بأنه عثمان، وإلا لا معنى لله للإضافة. المولى عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، أي باسم الرب الذي تعرفه. واضحة؟ فلو كان قوله جاء صاحبك ولا يدري من هو الصاحب، هذه العبارة لا تصح. إذن عثمان ما جاءت بمعنى الإيضاح، أي تبين من هو الصاحب، وإلا لا معنى لإيه؟ للإضافة. ولكن لمعنى من المعاني التي ذكرتها في باب البدل، لأنها تصلح أيضا أن تكون إيه؟ بدلا، مش كده تقول جاء عثمان. طيب ثم قال ويجب في عطف البيان أن يوافق متبوعه في أنواع الإعراب، يعني إذا كان المبين مرفوعا لابد أن يكون عطف البيان مرفوعا، منصوبا منصوبا، محفوظا محفوظا. والتذكير أو التأنيث صاحبك عثمان، واضحة؟ والتعريف أو التنكير، جاء صاحبك هذا تعريف، عثمان ده عالم معرفة. والإفراد أو والإفراد أو التثنية أو الجمع، فلو قلت جاء صاحباك عثمان ومحمد، اثنين مش كده؟ طيب ثم قال وكل ما كان من عطف البيان وكل ما كان من عطف البيان يصح أن يحل محل المعطوف عليه. واضحة؟ ولا وهو يقبل الطرح للاستغناء عنه، يعني يجوز تقول جاء صاحبك، جاز أن يكون بدل كل، يعني بدل مطابقة، مش كده؟ منه نحو يا أخي عبد الله، يا أخي، يا حرف مبني على كل محل من الأعراب وأداة نداء، أخي منادى، كده منادى ماله منصوب بفتحة إيه؟ مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة النسبة وأخ مضاف إليها مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. عبد لأن تابع للإيه؟ للمنصوب، واضحة؟ وتابع المنصوب منصوب، وأنا أقول تابع للتقريب، ولكن هي إيه؟ هنا عطف بيان، هنا عطف إيه؟ بيان. أو بدل منه تقول يا عبد الله، هي هي. هذا هو كل ما كتبه الشيخ رحمه الله عن عطف البيان. ونهى المبحث ببيت شعر: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاه فلقاؤه يكفيك والتسليم. وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. طبعا إعراب البيت هذا مهم وسبق، ولكن احنا نقول اعراب مختصر. الواو حرف مبني على السكون لا محل له اعراب، ومعناه حسب ما ايه ما قبله. اذا ظرف لما استقبل من الزمان منصوب بجواب خفض ايه لشرطه: طلبت فعل وفاعل، الى كريم جار ومجرور متعلقا بماذا؟ حاجة مفعول به للفعل ايه طلبه. فلقاؤه الفاء وقع في الجواب، ولقاؤه مبتدأ مرفوع مش كده، ونضاف ونضاف إليه يكفيك فعل إيه وفاعل، وحرف عطف والتسليم معطوف على إيه فلقاؤه، واضحة. ثم قال المبحث الخامس في عطف النسق: كلمة عطف النسق يعني الشيء المنسق يعني المرتب، الشيء المنسق يعني ايه المرتب، ولكن ليس المراد بالترتيب ان هذه وراء هذه، لا، وإلا أصبحت هذه التسمية فيها تجوز، ولكن يقصد مطلق الاقتران لا الترتيب. فلو قلت جاء مثلا محمد وأبو بكر لا يفهم من الكلام أن محمدا جاء قبل أبي بكر، ولكن الذي يفهم أنهما جاء أيهما أول يحتاج إلى قرينة. فقال عطف النسق تابع يتوسط بينه وبين مدبوعه أحد الأحرف العاطفة. إذن عطف النسق يحتاج إلى حرف إيه؟ عطف. نحو: جاء المعلم والرئيس. خلي بالك، وقرأت الدرس وكتبته. ما فضى جاء المعلم والرئيس، لا يفهم أن المعلم جاء قبل إيه، ولكن المجيء منهما قد إيه، ولا تلزم الكيفية. يعني لا تقول الأسلوب الذي جاء به المعلم هو نفس الأسلوب الذي جاء به الرئيس، فقد يأتي هذا مشيان وذكر كما طيب. واحد يقول هنا في قرينة تدل على إن المعلم الأول على أساس أنه أقل من من؟ من الرئيس. ثم قال: وقرأت الدرس وكتبته. ما قرأ فعل الماض واستأفعل الدرس مفعول به ونوحى فعرض، وجملة كتبته معطوفة على جملة قرأت، يبقى الأول جاء المعلم والرئيس عطف مفرد على مفرد، والثاني عطف جملة على جملة، واضحة. ثم قال وأحرف العطف تسعة وهي الواو والفاء ثم وثم وحتى وأو وأم وبل ولا ولكن. دول كام؟ 2 4 6 8 9. هنا في حرف ناقص، حرف إيه؟ إما غير أم، حرف إيه؟ إما. ولا أدري لما لم يكتبه. ماشي. فيقول هنا وأحرف العطف تسعة، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وبل ولا ولكن. ثم قال وأحرف العطف تنوب عن تكرار عامل المعطوف عليه مع المعطوف، يعني تقول جاء المعلم والرئيس، فتقبلا من أن تقول جاء المعلم وجاء الرئيس، فواو العطف تكفيك مؤنة ذكر العامل مرة ثانية. واضحة؟ طيب. ثم قال على أن منها ما يفيد اشتراك المعطوفين في اللفظ والمعنى، يفيد الاشتراك في اللفظ، نحو الواو وهو الواو والفاء وثم وحتى، نحو جاء سعيد وسعد، جاء سعيد وسعد، يعني سعد اشترك مع سعيد في ماذا؟ في المجيء. في ماذا؟ في ايه؟ في المجيء. ومنها ما يفيد اشتراكهما في اللفظ فقط وهو بل ولا ولكن، نحو جاء سليم إلا خليل، جاء سليم إلا خليل. ثم قال مفهوم هذه الجزئية، وأما أم وأو فتفيدان تارة اشتراكهما في اللفظ والمعنى وتارة اشتراكهما في اللفظ فقط. يعني الرجل قسم هذه الحروف إلى ثلاثة أقسام، قسم يحصل فيه اشتراك في اللفظ والمعنى، وقسم لا يحصل فيه اشتراك إلا في اللفظ، وقسم يحصل فيه الاشتراك في اللفظ والمعنى تارة وفي اللفظ تارة أخرى. ثم قال والعطف لا يستلزم الوفاق بين المعطوفين إلا في الإعراب. يعني ما تقولش يستلزم الوفاق في التذكير والتأنيث، تقول جاء الرجل والمرأة، ولا في العدد تقول جاء الرجل والرجلان. واضحة؟ وأما في غيره فيجوز اختلافهما فتعطف النكرة على المعرفة، نحو جاء سعد ورجل، جاء سعد ورجل، فهنا سعد علم والأعلام معرفة ورجل نكرة، فجاز عطف الناكر على المعرفة. ثم قال والمضمر على الظاهر فتقول جاء سليم وأنا، نعم، والظاهر على المضمر المنفصل ما جاء إلا أنت وسعيد، غير أن الضمير المتصل المرفوع والضمير المستتر لا يعطف عليهما إلا بعد توكيدهما بالضمير المنفصل، فلا يحل أبدا أن تقول جئت وزيد، تقول جئت أنا وزيد. عايز تشيل انا تقول جئت وزيدا، تبقى الواو ايه؟ المعيه. وقم انت وعمرو. ثم قال او بعد ان يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل، ما اشركنا ولا اباؤنا. صحيح، هتقول لي اباؤنا معطوف على الضمير المتصل، ما نقول لا، فصل بينهما فصل هو ايه؟ لا. وحديثنا على ايه غير ايه؟ الف مفصول. ثم قال واذا عطف على الضمير المجرور وجب إعادة الجار حرفا كان أو اسما، نحو فقال لها وللأرض. فقال لها وللأرض، اللام اللي في الأرض هي أيضا اللام اللي موجودة فين؟ من السماوات، مش كده؟ ونحو مررت بك، ما تقولش وسعد أو وسعيد، قل وبسعيد أو بسعد. ثم قال ويعطف الفعل على الفعل. صحيح، ما كما يعطف الاسم على الاسم يعطف الفعل على ايه؟ الفعل. وانت عارف ان الفعل جملة، ولكن الاسم قد يأتي مفردا وقد يأتي في ايه؟ في جملة. بشرط ان يتحدا زمانا، سواء اتفق في الصيغة نحو كذا. طب ما صحيح، يعني انت هتقول جاء جاء ويذهب، جاء ويذهب، ما ينفعش. تقول جاء وذهب، نحو قام وقعد، مش قام ويقعد، ما ينفعش. او قام وقعد. وينظم وينصر. أم اختلف، نحو إن اجتهد أخوك نجح ويتقدم. إن اجتهد أخوك نجح ويتقدم. انظر إلى لفظ يتقدم، وانظر إلى لفظ إيه؟ نجح. لأنك لو قلت إن اجتهد أخوك نجح، تم الكلام أم لا؟ أي وبعد نجاحه يتقدم. ويعطف الاسم على الفعل وبالعكس، بشرط أن يكون الاسم مشتقا ليصح تأويله بالفعل، أو تأويل الفعل باسم مشتق، نحو كاتب، هذا كاتب ويقرأ، أو يقرأ وكاتب، هذا يقرأ وكاتب. يعني عايز يقول لك ويعطف الاسم على الفعل كقولنا هذا يقرأ وكاتب، ولكن يا ترى كاتب هذه معطوف على يقرأ، أم هذا من باب عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية؟ هذا يقرأ وهو كاتب، واضحة؟ وبالعكس يكون بشرط، يعني وبالعكس يعني يعطف الفعل على الاسم، بشرط أن يكون الاسم مشتقا، كاتب اسم فاعل، ليصح تأويله بالفعل، أي هذا يقرأ ويكتب. ثم قال وتعطف الجملة على المفرد وبالعكس، بشرط صحة تأويل الجملة بمفرد، نحو أخوك عالم وقدره رفيع، أي وقدره رفيع وعالم. أخوك عالم وقدره رفيع، أو وقدره رفيع وعالم، يعني هتعطف الجملة على إيه؟ على المفرد، أو المفرد على الجملة. ثم قال ويقع العطف بين الجملتين بشرط اتفاقهما في الخبرية والإنشائية، على أنه يستحسن اتفاق الجمل المتعاطفة في الإسمية والفعلية. يعني الشيخ عايز يقول لك هنا إيه؟ إن لما تيجي تعطف، تعطف جملة إسمية على إسمية، وتعطف الفعلية على الفعلية. ولكن السؤال، هل يجوز أن تعطف الفعلية على الإسمية؟ وأخص بالذكر الطلبية. نعم، وكثيرة في كتاب الله، وإن شاء الله يأتي لها مبحث خاص في أصول الفهم، لأنها في غاية الأهمية وقد أنكرها البعض. فهنا يقول نحو زيد قائم وعمر قاعد. زيد قائم جملة وعمر قاعد جملة. قام زيد وقعد عمرو، هذا الأصل، هذا الأصل الذي يدندن حوله إيه الشيخ. ثم قال تنبيه: يجوز حذف العاطف وحده، يجوز حذف العاطف وحده، كقول الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت، أي كيف أمسيت. قلت: هذه ضرورة شعرية وقليلة جدا، فهي من باب التنبيه لا أنها تصلح أن تكون في كل حال أو كثيرة. كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤادي الكريم. إلى هنا ينتهي الكلام عن العطف بنوعيه، عطف البيان وعطف النسق، وإلى هنا أيضا ينتهي الكلام على إيه؟ على التوابع جملة وتفصيلا، وإن اعتبرت من باب التطبيقات فقد انتهت، وإن اعتبرت فصلا مستقلا فقد انتهت. والباقي لنا من علم النحو أمور في غاية الأهمية، ولكن هي مرت علينا كثيرا وسنمر عليها الواحدة تلو الأخرى. ولكن أنا أعود إلى التنبيهات في باب البدل، لو تتذكرون إن هي صفحة عندنا 293. يقول التنبيه الأول: عطف البيان لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر. عطف البيان لا يكون إيه؟ مضمرا، لا يكون ضميرا. ثم قال: عطف البيان يوافق متبوعه تعريفا وتنكيرا. طبعا فقط تعريفا وتنكيرا، غير بقى الاعراب وخلافه. لا يكون عطف البيان فعلا تابعا لفعل. عطف البيان لا يكون، ما يدخل في باب ايه؟ الافعال، فهو في باب الاسماء. ليس عطف البيان في التقدير من جملة اخرى، لان لو كان جملة يبقى عطف جملة على ايه؟ على جملة. ثم قال الخامس: لا ينوى احلاله محل الاول، فعطف البيان بخلاف البدل في جميع ذلك. فأصل البدل في النية ان انت عايز بدل المبدل منه، ولكن عطف البيان انت فعلا عايز بدل المبدل منه اذا كان هو هو. واضحة؟ ثم قال: اذا اجتمعت التوابع، يعني جاءت جملة فيها توابع كتير كذا وكذا 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 وكذا، ترتبها ازاي؟ اول شيء النعت، لأنه يظهر شيئا متعلقا بالذات أو ما يتبعها. ثم عطف البيان، لأن عطف البيان قريب جدا منين؟ بالنعت، ومفهوش فاصل. ثم التوكيد ثم البدل ثم النسق. ثم البدل ثم ايه؟ النسق. نعم. الى هنا ينتهي الكلام عن باب التوابع جملة وتفصيلا. وصلنا الى الباب التاسع. يقول الباب التاسع في عمل شبه الفعل والفعل الجامد واسم الفعل. طب احنا خدنا عمل الفعل العامل، هذه واحدة، والعامل ده قد يكون متصرفا وقد يكون ايه؟ هذا الجامد اهو. وقلنا اسم الفعل بيفعل عمل ايه؟ الفعل، مش كده؟ وقلنا شبه الفعل كاسم الفعل واسم المفعول وافعل التفضيل تعمل عمل ايه؟ فهو الرجل هنا يبدأ في الكلام عن هذه الاشياء ويقربها من الاصل وهو الافعال ايه؟ المتصرفة، العوامل المتصرفة. لذلك يقول اعلم اولا ان الفعل قسمان، متصرف وجامد. قلت المتصرف اما تام واما ناقص، مش كده؟ كلمة متصرف تام يعني ماضي ومضارع وامر، متصرف ناقص يعني مثلا ماضي ومضارع، ما يجيش منه ايه؟ الامر. فالمتصرف ما اختلفت بنيته لاختلاف زمانه، كجلس يجلس اجلس، مش كده؟ والجامد ما لزم بناء واحدا كنعمة وبئس وحبذا ولا حبذا وليس وعسى وهب، اللي هي من أفعال ظالمه أخوات ظالمه. ثم قال ولا بد لكل فعل سواء كان متصرفا أو جامدا من عمل في معمول ملفوظ به. طب طالما ان هو فعل ايه قيمته اذا ما كانش هيأثر؟ تصور واحد عنده مدفع ومغطيه وقاعد جنبه، ايه اللي عملت به؟ ايه المدفع ده بيرمى به؟ دي شغلته. فالفعل اصلا ان ايه؟ يرمي، والرمي ده هيصيب. طب فين اللي هيرميه؟ لذلك ابتداء كده انت مش ملاحظ ان الفعل المتصرف ده لازم يكون بيرمي اكتر من الجامد؟ لازم. متصرف، كلمة متصرف يعني فيه حرية، الجامد فيه سكون، واللي فيه حرية انتاجه اكثر من الساكن. لذلك يقول نحو قام سليم. نعم قام فعل الماضي ودي عامل، وسليم فاعل ودي ايه؟ معمول. او مقدر نحو جاء الذي، فالذي عاملها جاء. وضربت في اضافته ايه؟ ضربت نفسي يعني، هقول ضربتني، لا هي ضربته، واضحة؟ او مستتر نحو قم. ثم قال الفعل المتصرف اقوى على العمل. طب طالما ان هو اقوى على العمل يبقى حتى لو مش موجود ممكن يشتغل، ولكن الجامد ما يتحذفش ابدا، ما ينفعش. لذلك فهو يعمل محفوظا في النحو حمدا لله، اي احمد حمدا. ومؤخرا نحو سليما ضربت، اللي هو باب الاشتغال لو تفتكر. ثم قال واما الجامد فلا بد من ذكره وتقديمه على المعمول. اذا المتصرف والجامد. يجوز حذف المتصرف صحيح، ولا يجوز حذف الجامد. معمول الجامد لا يتقدم عليه أبدا، ولكن معمول المتصرف يتقدم عليه. لذلك نحو ما أجمل الربيع، ما أجمل الربيع، اللي هي طبعا أسلوب التعجب. ولا يجوز حذفه ولا تأخيره ولا فصله عن معموله طبعا، يعني إلا يعني كان، لأن في كان هنا ممكن يؤتب اسمها كان الحشوية، ما كان أجمل الربيع. ثم قال وما تضمن معنى الفعل من الأسماء وهو المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل يعمل عمل فعله إذا وقع موقعه، ويقال له شبه الفعل. وقع موقعه يعني وقع موقع العامل نفسه، يبقى لازم يشتغل. ولكن مما لا شك فيه بعض هذه الأشياء تحتاج إلى إيه؟ إلى شروط حتى تعمل كما سيأتي. ثم قال واسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي سمي به مستويا معه إلا في رفع الضمير البارز. وفي هذا الباب مباحث، وفي هذا الباب إيه؟ مباحث. إذن في حقيقة الأمر ما ذكره في الباب التاسع ما هو إلا تمهيد. التمهيد هذا يقول لك سأتكلم عن أشياء تعمل عمل الفعل، وعملها أي تؤثر فيما بعدها تأثير بالرفع أو تأثير بالرفع والنصب. واضحة؟ وقسم هذه الأشياء إلى الأصل هو الفعل المتصرف، ثم خرجنا إلى الفعل إيه؟ الجامد، وإلى الفرع من المتصرف، وقلنا اسم الفعل، وقلنا شبهه، سواء قيل هذا الشبه هو المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو صيغ المبالغة أو أفعل التفضيل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.